السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم، أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ وتوقفت في كلامي عند موعظة لقمان عليه السلام لابنه، وذكرت أن لقمان في قول الجمهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل صالح، وذهب البعض إلى أنه نبي، لكن لا دليل على هذا من النص أو الإجماع. أول نصيحة وجهها لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. في مثل هذه المجتمعات وفي مثل هذا الزمان الذي نحيا فيه، مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى متعددة. ينبغي على الإنسان، على الأب، أن يحذر أبناءه من هذه المظاهر. ورضي الله تعالى عن عمر حين قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. فأنا متصور أن أي أب سيربي أبناءه على التوحيد لابد أن يحذرهم من أن يجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أو في رواية قال رجل: يا رسول الله في أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: اقرأوا إن شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كيف يجعل الإنسان لله ندا؟ أن يصرف صفة لا ينبغي أن تكون إلا لله أن يصرفها لغير الله، أو أن يؤدي طاعة لا يحل أن تكون إلا لله عز وجل فقط يؤديها لغير الله. لا تجعل لله ندا. خلي بالك، إياك 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 أن تعترف بمشرع مع الله عز وجل، فالله عز وجل هو المشرع. هذه أول نقطة ينبغي أن يحذر منها. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، لا إله إلا الله، راحت الآية من ذهني. طيب، يبقى إذن التشريع لله عز وجل فقط، كما قال تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله عز وجل هو الذي يجعل الشرائع، ولا يجوز لك أن تتحاكم إلى غير شريعة الله، ولا يجوز لك أن تقبل بأي شريعة تحكم حركة حياتك أو حركة حياة الناس إلا الشريعة المطهرة. في سورة النحل شوف مثالين. قال الله تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. قرأت علينا بالأمس يعني اهتز قلبي لهذا فعلا، لأن المقارنة صعبة بين فريقين، الفريق المؤمن باليوم الآخر وبأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وبين فريق آخر لا يؤمن بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. خلي بال سيادتك، الله عز وجل يقول إلهكم إله واحد، لم يقل ربكم رب واحد، لأن صفة الربوبية لله عز وجل يعترف بها الجميع، أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف وأمية بن خلف وما إلى ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. لكن أول من النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الإله المطاع الذي تألهه القلوب المطاع، فالطاعة لله عز وجل، والحكم كما قال تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعود كده الآيات سورة النحل، إلهكم إله واحد، مطاعكم واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. أليس هذا حديثا في مجتمعاتنا؟ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، يتعالون على شريعة الله عز وجل ويتعالون على طلاب الشريعة والمؤمنين بها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الكبر مانع من موانع الهدى. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أساطير الأولين، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، فلذلك إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا نسمعه، يقول لك أنتوا عايزين ترجعون العصر خيمة وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والرمال والخيام والبدو والمعيز، كلام هذيان يصدهم به الشيطان عن شريعة ربهم عز وجل. هل هذه أدلة تصرف الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لكم تعالوا جيتوا في إيدي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أستطيع إنقاذكم ولا تستطيعون إنقاذي. شوف بعدها بكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الذين اتقوا يعني أهل الخوف من الله عز وجل، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، لأن هؤلاء يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى ويؤمنون بالآخرة، فهم يعلمون بالتالي أن لا سبيل للنجاة إلا السبيل الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نسميه الصراط المستقيم. أين أنت في هذين المعسكرين؟ أين أنت؟ ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، خيرا ثم تتظاهر لاستبعاد الشريعة، خيرا ثم تتهكم على الشريعة وعلى حدود الله عز وجل وتسأل في غاية التعجب، وهذا عين ما فعلوه، انتوا تطبقوا الحدود؟ هو أنا وضع الحدود أنا ولا غيري ولا غيري ولا غيري؟ ربنا سبحانه وتعالى، سأله سبحانه وتعالى، سله وافعل كما فعل ابليس بالضبط. فشايف في معسكرين ينبغي ان تحدد. لكن تقول يا عم الشيخ احنا مسلمين، خلي بالك انا لا احكم عليك ولا احكم على احد، لكن اقول لك راجع نفسك قبل ان يدركك الموت، هل انت مسلم حقا؟ المسألة ليست بالظنون، ليست بالاهواء، ولكن هي شريعة برهان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اما رأيت اليهود الذين سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق، هذه جريمة تانية، قتلوا الانبياء. وفي سورة آل عمران يقتلون الذين يقتلون الانبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني عداوة في منتهى الشدة والغرابة للحق، قتل للرسل والأنبياء وسب لله وتحريف للكلم عن مواضعه. والآخرون النصارى زعموا أن الله اتخذ صاحبة وولدا، وهذا سب صريح لله عز وجل. ومع ذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، هذه أماني وظنون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي أي المعسكرين أنت؟ ربي ابنك على هذا، ربه على أن الدعاء عبادة لله عز وجل، وعلى أن النذر عبادة لله عز وجل، يعني لا يصح إلا أن تكون نذرت لله عز وجل كذا، مع أن النذر مكروه، النذر مكروه. قال الخطابي هذا باب غريب من باب العلم، أن يكره النذر، ومع ذلك النذر لابد أن يوفي بالنذر. الدعاء ثبت عند الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى خلي بالك وقال ربكم ادعوني ادعوني إلا الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شايف الاستدلال؟ فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. قبله في سنن الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ضعفه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، لا الدعاء هو العبادة. هذه التركيبة موجودة في كتاب الله عز وجل. شوف مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى لا يجوز لك أن تدعو غير الله عز وجل، لا يجوز لك أن تدعو ميتا أو أن تتوسل وتتمسح في ضريح، لكن إن دعوت غير الله عز وجل فقد جعلت المدعوة جعلته ندا لله عز وجل. راجع القرآن، راجع سورة الجن، قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا هذه نكرة، والمتقرر في الأصول أن النكرة في سياق النهي أو النفي، وهي هنا في سياق النهي، تعم يعني أي أحد. إن قلت لابنك لا تدخل البيت رجلا، يبقى أي رجل في الدنيا ما يدخلش. فلا وأن المساجد لله، يبقى ندعو من؟ الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا. كذلك النذر، النذر لله تبارك وتعالى، يبقى لا يجوز لك أن تنذر لغير الله. وأنا قرأت عليكم كلام علماء الأزهر الأفذاذ السابقين، سواء كانوا مشايخ الأزهر أو من ولي منهم دار الإفتاء المصرية، قرأت لكم كلامهم في هذه المسألة. فاحذر هذا باب خطر. أمر ثالث، أن تعتبر أن الأديان كلها متساوية، أن الأديان كلها يمكن أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، دي مصيبة كبرى. ينبغي أن تعتقد أن الدين الحق هو دين الإسلام فقط، وأن ما عدا دين الإسلام فهو دين باطل، كل الأديان باطلة إلا دين الإسلام. دعك بقى مسألة السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، ماشي ده في السلوك، لكن في العقائد هذا مقام خطر. إن اعتقدت هذا المعتقد تبقى هذه مصيبة كبرى. هيجي بقى يلبس عليك، شوف يا سيدي احنا بنؤمن بجميع الأنبياء، هل الآخرون يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل؟ نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ونعتقد أن عيسى عليه السلام في مرتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم أسيادنا وأسياد البشرية. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء، هل غيرك يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي؟ طيب راجع قوله تعالى في سورة النساء وراجع التفسير، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المؤمنون حقا، إنه أولئك هم الكافرون حقا، استغفر الله. يبدأ الكافر الحقيقي الذي يريد أن يفرق بين الله ورسله فيؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الآخر. لكن في ديننا الكفر بأي رسول هو كفر بجميع الرسل وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، هل أرسل إليهم إلا نوح عليه السلام؟ لكن لأن دعوة الرسل واحدة فتكذيب نوح عليه السلام تكذيب لجميع الرسل، من ثم قال كذبت قوم نوح المرسلين وما أرسل إليهم إلا نوح عليه السلام. الأمر الرابع والأخير، إياك أن تتهكم على شريعة ثابتة عندك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن تتهكم على مسلم لإسلامه أو مؤمن لإيمانه. انتبه إلى هذه المسألة جيدا، لأنك إن تهكمت على إنسان لأجل إسلامه، إنسان مسلم لأجل إسلامه أو لأجل التزامه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. عارف دول عملوا إيه؟ قالوا إن قراءنا هؤلاء، القراء اللي هم حفاظ القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر، إن قراءنا هؤلاء أوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، سخروا منهم. فنزل قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هل ربنا كذبهم في هذا؟ لما يعتذر باعتذار والله عز وجل يسكت عن هذا الاعتذار، يعني ذاك اعتذار واقع فعلا، لكن هل هو مقبول؟ ليس مقبولا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حذر أولادك من هذه المسالك، عودهم على أن يعظموا ربهم عز وجل، وقل لهم إن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالكم ولا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هتروح منه فين؟ فأين تذهبون؟ في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارد من حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري وأبي بكر رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا، وهو في الصحيحين وغيرهما، إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، أنت أحسن أب في الدنيا. قال فإني لم أعمل خيرا قط. شوف الموقف ده لابد أن نقف، فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني. شايفين الخطة اللي هو رسمها؟ فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، عشان يتحول إلى رماد، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف يعني رياح وأمواج البحر متلاطمة، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم، يعني نصف الرماد في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق لتفعلن، فلما مات صنعوا به ذلك. في بعض الطرق أن هذا الرجل كان نباشا، نباشا للقبور، يسرق الأكفان، النهارده بيسرقوا الأموات أنفسهم، ففعلوا ذلك. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم. شوف عمل الخطة اللي رسمها فشلت في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فقال الله كن فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث أن تلافه برحمته عز وجل. وقد ورد في بعض الطرق أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يعني الإنسان مهما كانت السيئة، شوف انت إنها إن تكو مثقال حبة، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، داخل جوا صخرة، فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شوف معصية قد إيه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ليلة ظلماء، واحد شوف فيها نملة ماشية على الصخرة، هل لها دبيب؟ آه لها دبيب، والله عز وجل يسمع. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يبقى إذن أول شيء العبودية لله عز وجل. ثاني شيء ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قلت سابقا الأمر بتوحيد الله عز وجل. ثاني شيء أحق حقوق العباد هو حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وسمعنا الآيات في المرة السابقة. يبقى دي ثاني شيء على طول. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام بقى عن العكس في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا لا يسكت، وفي لفظ حتى قلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. يبقى بر الوالدين، أنت تدرب أبنائك على هذا، وتدرب الأبناء على أن يقدموا أمهم عليك. حتى في قطعة الحلوى التي تعرض عليك من أحد أبنائك سله هل عرضتها على أمك أولا؟ لا يا أبي، إذا اعرضها على أمك فإنها هي الأولى بالبر. إذ رأيته ينظر إلى أمه نظرة سيئة والعياذ بالله، رماها بنظرة غضب أو ما إلى ذلك، لا تفوت هذا. قل له هل تستطيع أن تنظر إلي هذه النظرة؟ لا يستطيع. طب هل تفعل هذا معي خوفا من الله؟ أبدا، أنت جبان، أنت خائف مني فقط بدليل أنك فعلت هذا مع أمك. تربية، تربية قويمة. حق الوالدين هو أعظم حقوق العباد. ثم بعد ذلك بقى قال تعالى إيه؟ يا بني أقم الصلاة. أوكل شيء. أقم الصلاة. إقام الصلاة في 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 سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق بين الأولاد في المضاجع للتدريب على مراعاة العورات. وكذلك أمر الله عز وجل بالاستئذان الذين لم يبلغوا الحلم والذين بلغوا الحلم أيضا لابد من الاستئذان. فقد دخل عمر كان في الخارج مع ابنه عبد الله ثم دخل على امرأته وهي أم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فدخل على امرأته ودخل وراءه ابنه عبد الله فدفع في صدره وقال: استأذن على أمك أتحب أن تراها عريانة؟ استأذن عليها، لا تقل هكذا، لا تقتحم. فالصلاة أوكد الفروض، الصلاة عمود الدين. علموا أولادكم هذا وامروهم بالصلاة في سن 7، دربوهم على هذا ولا تتوانوا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا، هذا أمر للأولياء والأمر يفيد الوجوب. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر أبناءه بالصلاة في سن 7، ثم إذا وصلوا إلى سن 10 يضربون على هذا على الصلاة، واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لما يجي بقى الدكتور ولا يجي واحد صاحبك بقى يقول لك ايه انت هتضربهم على الصلاة هتعقدهم من الصلاة، لا يا رجل لا تستمع الى كلامه، هذه ليست نصيحة. لكن الضرب يبقى ضرب لطيف ولكن جاد، مستخدم اساليب الترغيب والترهيب لتزرع فيه هذا الامر من الصغر. الامام احمد رضي الله تعالى عنه كيف يعني هو صار اماما هكذا؟ لا، كانت امه تخرج به وهو في سن 5 وربما كانت حائضا، تخرج به الى صلاة الفجر فتدفعه الى داخل المسجد ليشهد الجماعة وتقف تنتظره في الخارج لتربية. ما لابد من الاخذ بالاسباب، انت لابد ان تكون لك خطة في حياتك، خطة. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. تربية على الشجاعة وتربية على انكار المنكرات. والانسان اذا رأى المنكر ولم ينكره فان هذه المنكرات بالتدريج ستسحب شيئا فشيئا على قلبه والعياذ بالله. ولذلك اهل العلم قالوا انكار المنكر على ثلاث مراتب: ان غلب على ظنك انك ان انكرت المنكر فانه سيزول واجب عليك ان تنكر المنكر، وان غلب على ظنك انك ان انكرت المنكر ادى الى منكر اشد حرم عليك ان تنكر المنكر، وان لم يغلب على ظنك احد هذين الاحتمالين لا المنكر هيزول ولا هيتسبب او لا يتطور الى منكر اشد، يستحب لك فقط في هذه الحالة ان تنكر المنكر لي حماية لقلبك واظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. طيب سيصيبك اذى وماله؟ واحد يقول لك هيبهدلوني او حي يعني انا راجل محترم وبتاع ولو قلت كلمة زي كده هيزقوني. لا، تذكر قولة السلف: من عز عليه دينه هانت عليه نفسه. لكن طبعا الامر المعروف والنهي عن المنكر ده يا جماعة يحتاج الى فقه، يحتاج الى فقه. ومن دخل في هذا الباب بغير فقه كان ما يفسده اكبر بكثير مما يصلحه. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ان ذلك من عزم الامور. نخرج فاصل الى فاصل ان شاء الله ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، قال تعالى بعد ذلك: ولا تصعر خدك للناس. لا تصعر خدك للناس يعني لا تعطهم خدك استكبارا وعلوا عليهم، لا، ينبغي ألا تتعالى على أحد. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع، ومن تواضع لله رفعه. وروى البيهقي بإسناد حسن عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، أي قدره ومنزلته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في أعين الناس كبير، فهو في عينه صغير وفي أعين الناس كبير، هو مستصغر نفسه والناس ينظرون إليه على أنه هام من الهامات. وإن العبد إذا أشر وبطر أصيب بالأشر والبطر والعياذ بالله وهصه الله إلى الأرض، وقيل له اخسأ أخسأك الله، فهو في عينه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى يكون أهون على الله من الجعل. الجعل هو الخنفساء السودة التي لا تعيش إلا في دورة المياه المهجورة وفي الخرابات، يكون أهون على الله من الجعل. حتى دورة المياه الغير مهجورة لا تجد فيها هذا الجعل، لكن في الأماكن دورة المياه الخاربة والعياذ بالله وفي الخرابات عموما، شوف أهون على الله من الجعل. وروى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه بطر الحق وغمط الناس؟ والله رأيت الإمام أحمد موضحة: الكبر ازدراء الحق واحتقار الناس، دفع الحق وازدراء الناس. معلش، الكبر دفع الحق يعني رد الحق وازدراء الناس. ولذلك قالوا الكبر من موانع الهدى والعياذ بالله. إنسان متكبر يقول لك: أنت مين أنت عشان تنصحني؟ زي ما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وينظر إلى الآخرين بعين النقص، حتى يتصورهم حميرا ليسوا أهلا لنصحه. لكن المتواضع ليس كذلك. المتواضع حتى إن نصح يقول للناصح: جزاك الله خيرا، وهب أن النصيحة لم تكن في موضعها، كانت خطأ، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك على أن قمت بواجب النصح وما إلى ذلك، لكن والله الأمر كيت وكيت وكيت. لئلا يصد هذا الناصح عن أن يكرر النصيحة مرة أخرى. المسلم يحب أن ينصحه الجميع، لأن المؤمن مرآة أخيه. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني ماشي بيدب في الأرض ويقول: يا أرض تهدي ما عليك أدي، زي ما بيقولوا. هل هذا الرجل سيبلغ في ارتفاعه إلى قمم الجبال؟ هل سيخرق هذه الأرض التي يدب عليها بقدميه؟ لا، امشي مشيا متواضع، دعك من الخيلاء والتباهي على الناس، فإن هذا أقل شيء. الإنسان بيعاقب بنقيض القصد، بنقيض القصد. ممكن أحد يدب عين يوقعه، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي في حلة، تصور الأمر ذا، وقد مشط رأسه ويختال في مشيته، ممشط رأسه يختال في مشيته، إذ خزف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. التجلجل ده اللي هو إيه؟ أنت عارف لما حاجة تقع، نسأل الله السلامة، أو واحد وقع مثلا في بئر، بتلاقيه بتخبط هنا، بعدين يرجع تخبط هنا وتخبط هنا وتخبط هنا، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كأن الرجل ده من عتوه وجبروته أو كبره وإعجابه بنفسه خصف الله عز وجل به. ممكن واحد يكون أصابه بعين هذه العين أضاعته. العين غير الحسد. العين الحسد تمني زوال النعمة، وهو على قسمين: أن يتمنى زوال النعمة عن فلان وانتقالها إليه، والأشر منه أن يتمنى زوال النعمة عن فلان وإن لم تنتقل إليه. ده أشر من الأول. لكن العين كما ذكر العلماء ومنهم الحافظ: النظر إلى الشيء بإعجاب دون أن يبرك. ولذلك قالوا: العين قد تكون من الرجل الصالح وقد تكون من المحب. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون متواضعا لله عز وجل، لا يتكبر ولا يختال على الناس وهكذا. وقصد في مشيك. القصد، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه يتكف عليه الصلاة والسلام، كأنه ينحدر من شاهق جبل. ليه؟ لأن البصر في هذه الحالة يكون إلى الأرض، لا يجول ببصره يمنة ويسرة، فإنه لا يأمن من أن يقع بصره على ما يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى الإنسان ماشي في حاله، ماشي غاضب البصر، ودي مشية المتواضعين، وهذه المشية ترفع الإنسان. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. التواضع لخلق الله تبارك وتعالى. وكم من النصوص التي كنا نأخذها في الثانوي، ولازلت أحفظ هذه المقدمة من مدتها، لعبد الله بن المقفع، له كتابان: الأدب الصغير والأدب الكبير. هو محل الشاهد طبعا الكلام الحسن نستفيد منه، وإلا فابن المقفع كانت عنده طوام. قال: يا بني إن أباك قد ثاني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. بل إن العلماء قالوا من علامات العلم النافع أن يتواضع محصل هذا العلم لله ولخلق الله تبارك وتعالى. في بعض الناس لما يحصل قدر من العلم تجده يعني انتفش على الناس ويعامل الناس بعجرفة، هذا ليس علما نافعا. العلم النافع يورث الإنسان تواضعا لله ولخلق الله تبارك وتعالى. والعلم النافع إن كان نافعا فعلا يزيد من شعور صاحبه بالجهل. كلما ازداد علما كلما ازداد شعورا بالجهل، لأنه حصل علوما ما كان يعرفها من قبل. وقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فبترفع صوتك ليه؟ خلي صوتك على قد اللي بيسمعك، اقترب منه لكن لا تصرخ لا تصيح. ده دي مسألة التلوث. التلوث السمع دي بقت مسألة عجيبة جدا. هو النهاردة مثلا مش بيزعق هو بس، ده يطلع الأتوبيس وشايل راديو قد كومودينو ولبسه بيضة بيضة، وجايب بقى ايه اي اغنية من الاغاني، يا مش عارف اديله منطة لحام، والكلام الكلام اللي اصابنا بالانحطاط في الذوق. وطبعا هو سعيد جدا ومتصور ان عايز يشارك الناس او الناس يشاركوه في هذه السعادة. واحد معجب بالسرينة بتاعته عمال يزمر حتى لو الطريق فاضي، ماشي عمال يعمل ضوضاء. كمان واحد تلاقيه بيصيح ويزعق ويصرخ اصوات عالية كالاصوات التي تصدر من الشباب على نواصي الطرقات. لا، الطرقات الجلوس على الطرقات له آداب، له آداب. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا نبي، يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي أصول رجل عبد صالح. شوف ربنا سبحانه وتعالى شهد له بالحكمة. لقمان عليه السلام قال له سيده أو مولاه اذبح شاة فذبح الشاة، قال استخرج أطيب ما فيها، فاستخرج القلب واللسان، ثم قال اذبح شاة في مرة أخرى فذبحها، فقال له استخرج أطيب ما فيها، فاستخرج القلب واللسان. فسأل قلت لك استخرج أطيب ما فيها، استخرج أسوأ ما فيها، أخبث ما فيها، فاستخرج القلب واللسان. فقال لقمان عليه السلام هذان أطيب ما فيها إن طاب وأخبث ما فيها إن خبث. وانت عارف ان اللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كان زمان في المدرسة تلاقي تعليمات في آخر الكراسة، الكراسات اللي كانت بتطبع في وزارة التربية والتعليم كان فيها إرشادات، كان فيه مدرسين مربين. أنا فاكر إحنا كنا في مدرسة الأرمان كان فيه سينما اسمها سينما مرمر في الدقي، فيها فترة صباحية. الفترة الصباحية دي طبعا هتلاقي كل اللي في السينما طلبة، فكنا طلاب صغار لسه في إعدادي وإحنا قاعدين في السينما مزوغين من المدرسة. فجأة انقطع الإيه الفيلم، قطعوا الفيلم، فطبعا الناس على عادتهم يصفرون يا حرامي لأنه هيسرق من الفيلم يعني. وفجأة وجدوا الأنوار ولعت، السينما كلها أضيئت، وبصينا لقينا مين؟ الأستاذ عزمي الله يرحمه ويحسن إليه جايب الخرزانة اللي هو المشرف على الطلاب، جايب الخرزانة وجايب العربية بتاعت مدرسة موقفة برة، قوم قوم. طبعا اتكلنا علقة، والأستاذ عزمي قال ده انذار، انا لن ارسل الى اولياء الامور. شايف رسالة الرجل التي يؤمن بها، رسالته التي يؤمن بها، نادى هذه العملة، صار الله يرحمه ويحسن اليه، صارت هذه العملة عزيزة الآن يعني. شوف حتى في المعاهد الأزهرية. لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما الإنسان بيسعى وبيتحرك، على قدر ما ربنا بيزاي بيقولوا بيقفلوا أولاد الحلال. كان الشيخ عبد الرحيم شيخ معهد الفتح الأزهري الله يطول عمره يرزقه طول العمر ما حسن العمل، كان يفعل هذا أيضا، كان حريصا جدا على طلابه، كان حريصا جدا. أنا أقول إن المدرسين، لكن لا تترك نفسك لا لمدرس ولا لبيئة ولا غيره، أنت عليك أن توجه من البيت، هذه مسؤوليتك، وهؤلاء أولادك، هؤلاء أولادك. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. شوف واحد في مرة كان عنده بنت صغيرة، يقول لها يلا لسه بنت ما تعرفش، هو يطبل لها كده على ركبته ويقول لي تيت تيت، تقول اهلي. واحد تاني، ما انت بتراقب، واحد تاني تعال يا بنتي يلا، حفظت اخر حاجة ايه في المدرسة؟ تسمع قرآن. ده توجه. وانت في النهاية احنا اول شيء بنعلمه للاولاد ايه؟ من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ومن زرع أرزا فلا يمكن أن يجني قمحا. تزرع رز هتجني رز، تزرع قمحا ستجني قمحا. هذا ما أحببت أن أذكره. لكن قبل أن أقوم مقامي هذا، أنا أطالب إخواني في القنوات الإسلامية بأن يخصصوا برامج لنقل أحوال المسلمين في العالم، ما يحدث في بورما من تطهير عرقي، ويخرج الرئيس البوذي أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يقول أنا عندي 10 مليون من المسلمين مش عايزهم، يروحوا في أي حتة تانية، خدوهم كأنها بلد أبيه. لابد أن نتفاعل مع المسلمين في الأرض ألا نعيش مشتتين هكذا، ولتعلموا أن النظام العالمي يكيل بمكيالين، وأن الإسلام دائما والمسلمين هم الضحايا، ضحايا غير المسلمين وضحايا المنافقين. المنافقين أسأل الله أن يجتثهم من الأرض جميعا. كل سنة طيبين، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم رمضان بالغفران والعتق من النيران. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دنيا الورى قلبي بذل الأدب.